بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من الشرح والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الأربعاء 14 من جمادى الآخرة لعام 42 بعد 400 والألف. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن أحق ما ينبغي أن يخاف العبد منه هو أن يشرك بالله العظيم. لماذا؟ لأن الشرك ظلم عظيم، وكما بينا قبل هذا أن حقيقة الشرك تعني تسوية غير الله بالله باختصار، أن تسوي غير الله بالله عز وجل في استحقاق العبادة وفي الأسماء والصفات، أن تصف المخلوق بصفة الله ينبغي أن تكون للرب في الكيفية، أما الاشتراك في الألفاظ والمعاني هذا أمر آخر. ولذلك كان الخوف من الشرك سمة المؤمن الصادق، أن يخاف أن يشرك بالله عز وجل، نعم، شركا أكبر أو شركا أصغر. ولماذا استدل المصنف هذه الآية في هذا الباب، باب الخوف من الشرك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، نعم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأنه إذا كان الشرك لا يغفر إذا مات صاحبه عليه، فبلا شك هذا حق أن يخاف منه، أن يخاف منه العبد. ولهذا لو ارتكب العبد كل ذنب سوى الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن الشرك الذي يموت عليه لا مغفرة له ولا نجاة. وهذا ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا: أجرنا الله وإياكم أن يخلد في نار جهنم. طبعا نحن نقول هذه الكلمات هكذا يعني بألسنتنا، ولكن حقيقة الأمر أعظم من ذلك. يعني نقول يخلد في نار جهنم هكذا كلمة جرت على اللسان، لكن هل ندرك حقيقة التخليد في نار جهنم؟ أمر لا يتصور العقل، أمر عظيم. يعني لو تفكر العبد في هذا المصير ما ذاق طعم النوم ولا الراحة. لو تعلمون لا أعلم، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قول المفيد، هل المراد بالشرك هنا في هذه الآية الأكبر أم مطلق الشرك يدخل فيه الأصغر؟ قال بعض العلماء إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أصغر، يعني كل شرك لا يغفر إذا مات صاحبه عليه بدون توبة، كالحالف بغير الله فإن الله لا يغفره. أما بالنسبة لكبائر الذنوب كالسرقة والخمر فإن تحت المشيئة، فقد يغفرها الله. وقال الشيخ بعد ذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقق، أنا المحقق في هذه المسائل، اختلف كلامه في هذه المسألة. أنا فمرة قال الشرك لا يغفر الله ولو كان أصغر، ومرة قال الشرك لا الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك، الشرك مطلقا، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر، لأن قوله أن يشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدر، تقديره إشراكا به، فهو نكرة في سياق النفي، فهذه تفيد العموم، هذا هو الظاهر. نعم. طيب كيف يعني كيف لا يغفر الشرك الأصغر؟ يعني طبعا الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن من مات على الشرك الأكبر لا يدخل الجنة أبدا ويخلد في نار جهنم، لكن الشرك الأصغر لا يقتضي التخليد لكن يستلزم العذاب، وهذا العذاب ليس مؤبدا. فإذا مات على الشرك الأصغر دون توبة فظاهر الآية أنه يعذب على هذا الشرك الأصغر ولو إلى حين، وبهذا ويشبه الكبائر العملية نحو الزنا وشرب الخمر والسرقة، فإنه إذا لم يغفر الله للعبد هذه الذنوب فإنه يعذب عليه. ولكن الفرق بين الشرك الأصغر وهذه الذنوب أن الشرك الأصغر هنا خرج من تحت المشيئة، أما هذه الكبائر قد تغفر، يعني قد لا يعذب، قد لا يعذب عليها صاحبها. نعم. طيب. ولأن الشرك أمره عظيم، كان الخليل إبراهيم عليه السلام يدعو ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني إن كان إبراهيم عليه السلام يخاف من هذا فكيف بنا نحن؟ فلا يأمن العبد على نفسه، لا يأمن العبد على نفسه. نعم. فالعبد يكون خائفا، يخاف دائما على نفسه من الشرك، ومن أن يقع في شيء منه ولو كان صغيرا. وفي قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال هنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا أيضا يخيف العبد، فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن، وقال إبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك. فالذي هو عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه، نعم، لا بحوله هو وقوته. وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فهذا أمر لا يؤمن من الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فاتخذت الأوثان وعبدت، بعض كان يشار عليه بالبنان ممن قد يقال عنه أنه عالم، قد وقع في هذا، فكيف من دون ذلك؟ أو هذا كلام طبعا يطول فيه الحديث. فالحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا هذا، فكيف نحن نستهين بهذا الأمر؟ فيعني الله المستعان. يعني الآن كثير منا لا يلتفت إلى الرياء، إنه يعمل العمل، لكن هل يعني حاسب نفسه هل هو أخلص في هذا العمل أم لا؟ هل هذا العمل يعمله خالصا لوجه الله، أم أنه يرائي فيه الناس، يطلب محمدة الناس أو يخاف ذمهم، يريد علوا في الأرض، أعلم، يريد أن يذكر وأن يشكر، هو لا يبتغي وجه الله، ويحاسب نفسه. الرياء أخطر داء يصيب القلب، نعم، أخطر شيء يحبط العمل. لذلك جاء في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، نعم، وأستغفرك، نعم، لما لا أعلم. طيب تفضل.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري.
نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم. هذا الحديث، الحديث الأول، حديث ابن مسعود، هذا أخرجه البخاري كما قال المصنف: من مات ويدعو لله، من مات ويدعو من دون الله ندا. طب ما هو الند؟ الند هذا لفظ عام يشمل كل من يعبد أو يدعى من دون الله، فقد يجعل المشرك الرسول صلى الله عليه وسلم ندا لله، هذا وقع، وقع وقع من بعض الغلاة، كما حدث من النصارى الذين غلوا في المسيح عليه السلام فجعلوه هو الله أو هو ابن الله، جعلوا ندا لله. وقد يجعل المشرك شجرة ندا لله، انظروا فرق كبير، لكن هذا ند، هذا الرسول جعله ندا وكذلك جعل الشجرة ندا. بل أعزكم الله في الهند، يعني كما قال البعض، كما قال أحد من كتب عن يعني تاريخ الأديان كما قال في الهند، أنهم يعبدون كل شيء، يعني يجعلون كل شيء أحبوه من المخلوقات أندادا لله، يعبدون كل شيء، يعني قد يعبدون بقرة، يعبدون خنزيرا، يعبدون فاكهة من الفواكه، يعبدون زرعا، أي شيء. قيل أنه أي شيء أحبوه عبدوه وجعلوه ندا لله. انظروا يعني لذلك تقدر الأديان، طبعا الأديان الباطلة، الأديان الباطلة في الهند بالآلاف، أنهم آلاف المعبودات، آلاف الأنداد، يعني فاقوا العرب في الجاهلية الذين اتخذوا نعم أندادا وثنا لكنها كانت معدودة محدودة. فالند هو المثل والشبيه، يجعلون هذه الأنداد أشباها، شبهوها بالرب، اعتقدوا أنها يعني تستحق العبادة، تستحق أن تعظم وأن تقدس. لذلك قال أحد يعني المخذولين المفتونين من الذين يعبدون البقر، يقولون عن البقرة التي يعبدونها أمنا البقرة، تعطينا الحليب والسمن وتعطينا وتمنحنا كل شيء. فكذا قال، هذا حق، أنا ما نقول هذا على سبيل الطرفة، لا هذا واقع، عليكم أن تحمدوا ربكم على نعمة التوحيد والإسلام. تخيل أنك تنزل لهذا المستوى الدنيء، أن تعبد بقرة، الله أعزك بالتوحيد وأذل هؤلاء بالشرك، ولو وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الحضارة في الدنيا. هذا موجود في داخل ما يسمونه بالبلاد العظمى، تجد من يعبد هذه الأشياء وهو كأنه يظن نفسه أنه وصل إلى أعلى مرتقى في الحضارة، يعني كما قال حضارة الدنيا. وقد يذهب أحدهم إلى هيئة الفضاء كما قال، وينزل من سيارته يسجد لبقرة. ماذا صنعت له العلوم الدنيا؟ يطير إلى الهواء ويعبد بقرة. فهذا من أحط ما يصل إليه الإنسان في العقل، فضلا عنه أن يعني يلقى ربه الذي خلقه بهذه العقيدة. فكلمة ند هنا هي كلمة عامة، لأنهم يصورون للناس أن الأنداد هي المتعلقة بالأصنام فقط. لا لا، من مات ويدعو لله ندا هذا يدخل في كل هؤلاء، من أول مظهر الشرك على الأرض إلى أن تقوم الساعة. نعم. فنعوذ بالله من الشرك صغيره وكبيره. طيب، وكذلك في حديث جابر، من لقي الله نعم لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا طبعا على سبيل الوعد، يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين هنا، قوله في أو جواب نعم في قوله من لقي الله، من شرطية تفيد العموم، وفعل الشرط لقي، وجوابه قوله دخل الجنة، لكن هذا الدخول أو قالوا هذا الدخول لا ينافي أن يعذب بقدر ذنوبه، يعني هذا الدخول إنما يكون وعد، هو وعد من الله أنه يدخل الجنة، وقد يغفر الله له الذنوب وقد لا يغفرها، لكن في نهاية الأمر ما قاله إلى الجنة إن كانت عليه ذنوب، لدلالة نصوص الوعيد على ذلك، وهذا إذا لم يغفر الله له لأنه داخل تحت المشيئة. يعني هكذا فهم أهل السنة نصوص الوعد ونصوص الوعيد. نحن ما نفعل فعل المرجئة، المرجئة أخذوا نصوص الوعد فقط، فقالوا كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة ولا فعل ما فعل ولا يعذب. وهذا حال كثير من العوام للأسف، يقول الله غفور رحيم، معناه أنه كانوا أوجبوا على الرب أن يغفر الذنوب جميع ما دام صاحبه مات على التوحيد. لا، هو قد يغفر وقد لا يغفر في مشيئة الله. وفي الجانب الآخر الوعيدية هم الخوارج الذين أوجبوا على ربهم أنه يجب أن يعذب وأن يخلد في النار كل عاصم. انظروا إيه على النقيض. نعم، فأهل السنة وسطوا بين إيه؟ إحنا بين الفريقين. نعم، أكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من الشرح والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الأربعاء 14 من جمادى الآخرة لعام 42 بعد 400 والألف. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن أحق ما ينبغي أن يخاف العبد منه هو أن يشرك بالله العظيم. لماذا؟ لأن الشرك ظلم عظيم، وكما بينا قبل هذا أن حقيقة الشرك تعني تسوية غير الله بالله باختصار، أن تسوي غير الله بالله عز وجل في استحقاق العبادة وفي الأسماء والصفات، أن تصف المخلوق بصفة لا ينبغي أن تكون إلا للرب في الكيفية. أما الاشتراك في الألفاظ والمعاني هذا أمر آخر. ولذلك كان الخوف من الشرك سمة المؤمن الصادق، أن يخاف أن يشرك بالله عز وجل، نعم، شركا أكبر أو شركا أصغر. ولماذا استدل المصنف هذه الآية في هذا الباب، باب الخوف من الشرك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، نعم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنه إذا كان الشرك لا يغفر إذا مات صاحبه عليه، فبلا شك هذا أحق أن يخافه. منه أن يخاف منه العبد. ولهذا لو ارتكب العبد كل ذنب سوى الشرك فهو في مشيئة الله، من شاء غفر له ومن شاء عذبه، ولكن الشرك الذي يموت عليه لا مغفرة له ولا نجاة. وهذا ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أجرنا الله وإياكم أن يخلد في نار جهنم. طبعا نحن نقول هذه الكلمات هكذا يعني بألسنتنا، ولكن حقيقة الأمر أعظم من ذلك. يعني نقول يخلد في نار جهنم هكذا كلمة جرت على اللسان، لكن هل ندرك حقيقة التخليد في نار جهنم؟ في نار جهنم أمر لا يتصور العقل، أمر عظيم. يعني لو تفكر العبد في هذا المصير ما ذاق طعم النوم ولا الراحة. لو تعلمون لا أعلم، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قول المفيد، هل المراد بالشرك هنا في هذه الآية الأكبر مطلق الشرك يدخل فيه الأصغر؟ قال بعض العلماء إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أصغر، يعني كل شرك لا يغفر إذا مات صاحبه عليه بدون توبة، كالحالف بغير الله فإن الله لا يغفره. أما بالنسبة لكبائر الذنوب كالسرقة والخمر فإن تحت المشيئة، فقد يغفرها الله. وقال الشيخ بعد ذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقق، أنا المحقق في هذه المسائل، اختلف كلامه في هذه المسألة. أنا فمرة قال الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ومرة قال الشرك لا الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر، لأن قوله أن يشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به، فهو نكرة في سياق النفي، فهذه تفيد العموم، هذا هو الظاهر. نعم، طيب كيف يعني كيف لا يغفر الشرك الأصغر؟ يعني طبعا الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن من مات على الشرك الأكبر لا يدخل الجنة أبدا ويخلد في نار جهنم، لكن الشرك الأصغر لا يقتضي التخليد لكن يستلزم العذاب، وهذا العذاب ليس مؤبدا. فإذا مات على الشرك الأصغر دون توبة فظاهر الآية أنه يعذب على هذا الشرك الأصغر ولو إلى حين، وبهذا يشبه الكبائر العملية نحو الزنا وشرب الخمر والسرقة، فإنه إذا لم يغفر الله للعبد هذه الذنوب فإنه يعذب عليه. ولكن الفرق بين الشرك الأصغر وهذه الذنوب أن الشرك الأصغر هنا خرج من تحت المشيئة، أما هذه الكبائر قد تغفر، يعني قد لا يعذب، قد لا يعذب عليها صاحبها. نعم. طيب. ولأن الشرك أمره عظيم، كان الخليل إبراهيم عليه السلام يدعو ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني إن كان إبراهيم عليه السلام يخاف من هذا فكيف بنا نحن؟ فلا يأمن العبد على نفسه. لا يأمن العبد، لا يأمن العبد على نفسه. نعم نعم. فالعبد يكون خائفا، يخاف دائما على نفسه من إيه؟ من الشرك، ومن أن يقع في شيء منه ولو كان صغيرا. وفي قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال هنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا أيضا يخيف العبد. فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن، وقال إبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك. فالذي هو عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه، نعم، لا بحوله هو وقوته. وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فهذا أمر لا يؤمن من الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فاتخذت الأوثان وعبدت. بعض كان يشار إليه بالبنان ممن قد يقال عنه أنه عالم، قد وقع في هذا، فكيف من دون ذلك؟ أو هذا كلام طبعا يطول فيه الحديث. فالحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا هذا، فكيف نحن نستهين بهذا الأمر؟ فالله المستعان. يعني الآن كثير منا لا يلتفت إلى الرياء، إنه يعمل العمل، لكن هل يعني حاسب نفسه هل هو أخلص في هذا العمل أم لا؟ هل هذا العمل يعمله خالصا لوجه الله، أم أنه يرائي فيه الناس، يطلب محمدة الناس أو يخاف ذمهم، يريد علوا في الأرض، يريد أن يذكر وأن يشكر، هو لا يبتغي وجه الله ويحاسب نفسه. الرياء أخطر داء يصيب القلب، أخطر شيء يحبط العمل. لذلك جاء في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. طيب تفضل.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري.
نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم، هذا الحديث الأول حديث ابن مسعود، هذا أخرجه البخاري كما قال المصنف، من مات ويدعو لله من دون الله ندا. طب ما هو الند؟ الند هذا لفظ عام يشمل كل من يعبد أو يدعى من دون الله، فقد يجعل المشرك الرسول صلى الله عليه وسلم ندا لله، هذا وقع وقع من بعض الغلاة كما حدث من النصارى الذين غلوا في المسيح عليه السلام فجعلوه هو الله أو هو ابن الله، جعلوا ندا لله. وقد يجعل المشرك شجرة ندا لله، انظروا فرق كبير، لكن هذا ند، هذا الرسول جعله ندا وكذلك جعل الشجرة ندا. بل أعزكم الله في الهند، يعني كما قال البعض، كما قال أحد من كتب عن يعني تاريخ الأديان كما قال في الهند، أنهم يعبدون كل شيء، يعني يجعلون كل شيء أحبوه من المخلوقات أندادا لله، يعبدون كل شيء، يعني قد يعبدون بقرة، يعبدون خنزيرا، يعبدون فاكهة من الفواكه، يعبدون زرعا، أي شيء، قيل أنه أي شيء أحبوه عبدوه وجعلوه ندا لله. انظروا يعني لذلك تقدر الأديان، طبعا الأديان الباطلة في الهند بالآلاف، أنهم آلاف المعبودات، آلاف الأنداد، يعني فاقوا العرب في الجاهلية الذين اتخذوا نعم أندادا وثنة لكنها كانت معدودة محدودة. فالند هو المثل والشبيه، يجعلون هذه الأنداد أشباها، شبهوها بالرب، اعتقدوا أنها يعني تستحق العبادة، تستحق أن تعظم وأن تقدس. لذلك قال أحد يعني المخذولين المفتونين من الذين يعبدون البقر، يقولون عن البقرة التي يعبدونها هي أمنا البقرة، تعطينا الحليب والسمن وتعطينا وتمنحنا كل شيء، هكذا قال، هذا حق، أنا ما نقول هذا على سبيل الطرفة، لا هذا واقع، عليكم أن تحمدوا ربكم على نعمة التوحيد والإسلام. تخيل أنك تنزل لهذا المستوى الدنيء أن تعبد بقرة، الله أعزك بالتوحيد وأذل هؤلاء بالشرك، ولو وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الحضارة في الدنيا، هذا موجود في داخل ما يسمونه بالبلاد العظمى، تجد من يعبد هذه الأشياء وهو كأنه يظن نفسه أنه وصل إلى أعلى مرتقى في الحضارة، يعني كما قال حضارة الدنيا، وقد يذهب أحدهم إلى هيئة الفضاء كما قال، وينزل من سيارته يسجد لبقرة. ماذا صنعت له العلوم الدنيا؟ يطير إلى الهواء ويعبد بقرة. فهذا من أحط ما يصل إليه الإنسان في العقل، فضلا عن أن يعني يلقى ربه الذي خلقه بهذه العقيدة. فكلمة ند هنا هي كلمة عامة، لأنهم يصورون للناس أن الأنداد هي المتعلقة بالأصنام فقط، لا من مات ويدعو لله ندا هذا يدخل في كل هؤلاء، من أول ما ظهر الشرك على الأرض إلى أن تقوم الساعة، نعم. نعوذ بالله من الشرك صغيره وكبيره. طيب. وكذلك في حديث جابر من لقي الله نعم لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا طبعا على سبيل الوعد، يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين هنا قوله في أو جواب نعم في قوله من لقي الله، من شرطية تفيد العموم وفعل الشرط لقي، وجوابه قوله دخل الجنة، لكن هذا الدخول أو قالوا هذا الدخول لا ينافي أن يعذب بقدر ذنوبه، يعني هذا الدخول إنما يكون وعد، هو وعد من الله أنه يدخل الجنة، وقد يغفر الله له الذنوب وقد لا يغفرها، لكن في نهاية الأمر مآله إلى الجنة إن كانت عليه ذنوب، لدلالة نصوص الوعيد على ذلك، وهذا إذا لم يغفر الله له، لأنه داخل تحت المشيئة، يعني هكذا فهم أهل السنة نصوص الوعد ونصوص الوعيد. نحن ما نفعل فعل المرجئة أخذ نصوص الوعد فقط، فقول كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة ولا فعل ما فعل ولا يعذب، وهذا حال كثير من العوام للأسف، يقول الله غفور رحيم، معناه أنه كان أوجب على الرب أن يغفر الذنوب جميع ما دام صاحبه مات على التوحيد، لا، هو قد يغفر وقد لا يغفر في مشيئة الله. وفي الجانب الآخر الوعيدية هم الخوارج الذين أوجبوا على ربهم أنه يجب أن يعذب وأن يخلد في النار كل عاصم، انظروا إيه على النقيض. نعم. فأهل السنة وسطوا بين بين الفريقين. نعم. أكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.